أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقي تنبيهان نشير إليهما في هذه الرواية، وهي رواية عقبة. فعلى فرض أنه لم يتم سندها، نحن على حسب ما قدمنا قلنا بأن سند الشيخ الكليني والشيخ الطوسي لا إشكال فيهما، وسند الشيخ الصدوق يبقى فيه تأمل واضح. ولكن الآن على فرض أنه لم يتم سند رواية عقبة، فهنا تنبيهان ينبغي ملاحظتهما. التنبيه الأول أنه يمكن أن يقال بانجبارها بعمل الأصحاب، وذلك لرواية المشايخ الثلاثة لها، رواه الشيخ الكليني والصدوق والطوسي، ولا يظهر منهم ردها، بل ربما يظهر منهم قبولها باعتبار ما ذكروه في مقدمات كتبهم، خصوصا ما ذكره الشيخ الكليني في مقدمته وما ذكره الشيخ الصدوق في مقدمته، من قول الشيخ الصدوق مثلا بأنه ما مضمونه أنه لم يخرج إلا ما يفتي به بينه وبين الله، أو عبارة الشيخ الكليني أنه رويته عن الصحة، رويته كالصحة عن الصادقين، مثل هذا التعبير. فالمهم أنه لم يعلم رد من قبلهم إن لم يكن هناك ظهور في قبولهم، وكذا بالنسبة إلى من جاء بعدهم. فيستظهر من ذلك عملهم بهذه الرواية واعتمادهم عليها، وعمل الأصحاب وعمل المشهور يكون جابرا لضعف السند. فالنتيجة أن رواية عقبة وإن كانت ضعيفة السند إلا أنها منجبرة بعمل الأصحاب، هكذا ربما يقال. ولكن في هذا القول طبعا إشكال كبروي وصغروي. الكبروي أن كبرى انجبار الرواية الضعيفة بعمل الأصحاب أو بعمل المشهور غير ثابتة، يعني للتوضيح أكثر، تارة نقول عمل الأصحاب من قبيل إجماع مثلا هذا له شأن خاص، وتارة كما هو محرر عندهم في الأصول يقولون عمل المشهور، أن يعمل المشهور على طبقها. عمل المشهور هل يجبر الخبر الضعيف أو لا، هذا محل كلام طويل بينهم في الأصول على أقوال. بعضهم قال أن الشهرة جابرة وكاسرة، وبعضهم قال بأن الشهرة لا جابرة ولا كاسرة، وبعضهم قال بأن الشهرة جابرة غير كاسرة، وبعضهم قال بأن الشهرة كاسرة غير جابرة. هذا محل بحث. الصحيح أنه لم يثبت على الإطلاق أن عمل المشهور يوجب الانجبار. نعم ربما يقال في بعض الموارد، مثلا لو افترض أنه انحصر مدرك عمل المشهور في هذا، كما ربما يقال طبعا في بعض روايات عمر بن حنظلة أنه في بعض الأحكام لم يكن هناك مستند لها إلا رواية لعمر بن حنظلة، فمن هذا استفيد وثاقته أو استفيد قبول روايته عند الأصحاب غير المقبولة المشهورة أيضا في بعض الموارد، كأنه انحصر على حسب الدعوة طبعا، انحصرت الفتوى في خصوص ما رواه ابن حنظلة، فاستفيد من ذلك توثيقه أو استفيد قبول روايته. على كل حال في بعض الموارد لو انحصر مدرك الأصحاب في رواية ولاحظنا أن المشهور كلهم يعملون بها في مثل هذا المورد يمكن، وهذا بحثه في محله، ولكن في الجملة نقول بأن كبرى انجبار الرواية الضعيفة بعمل المشهور غير ثابتة في الجملة. هذا من حيث الكبرى. أما من حيث الصغرى فلم يثبت أن المشهور عملوا بهذه الرواية، لأننا نحتاج أن يستند المشهور على فرض تسليم الكبرى، نحتاج أن يستند المشهور إلى الرواية، يعني عمل المشهور بها لا مجرد مطابقة فتوى المشهور للرواية. فرق بين الأمرين. تارة عمل المشهور بها، مثلا يذكر الفتوى ويعللها لرواية فلان، لخبر فلان، لكذا، فنعرف أنه استند إلى الرواية. وتارة يفتي المشهور بدون أن يسند هذه الفتوى إلى هذه الرواية، ولكن الفتوى متطابقة مع الرواية. مجرد المطابقة لا يكفي، لابد من إحراز استنادهم وعملهم إلى الرواية. هنا لم نحرز استناد المشهور إلى الرواية، وذلك لتعدد الروايات في الشبهة، تعدد الأخبار في الشبهة، بحيث دعا صاحب الرياض الاستفاضة. مثلا قال صاحب الرياض: واعلم أنه هذا المتن الآن للشرائع تثبت لصاحب الشرائع تثبت في الأراضين والمساكن إجماعا. يعلق صاحب الرياض: كما هنا وفي الشرائع وشرحه وشرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي، والنصوص بذلك مستفيضة جدا. فإذا النصوص في باب الشفعة مستفيضة، بتعبير مستفيضة جدا، منها هذه قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء. فمع وجود الاستفاضة لا نحرز أن المشهور استندوا في هذه الفتوى لهذه الرواية حتى نقول بأن عملهم جابر. إذن الدعوة انجبار هذه الرواية على فرض ضعفها في نفسها، دعوة انجبارها بعمل المشهور أو بعمل الأصحاب غير ثابتة صغرويا حتى لو تمت الكبرى. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني على عكس ما قيل في التنبيه الأول، يعني على فرض صحة الرواية كما اخترناه ورجحناه، قد يدعى وهن هذه الرواية بإعراض الأصحاب عنها، بإعراض المشهور أو إعراض الأصحاب عنها، فيلزم طرحها، وذلك لأن مفاد هذه الرواية ثبوت الشفعة بين الشركاء وإن كانوا أكثر من اثنين، لأن التعبير الرواية تعبير الشركاء، فإذا تعبير شركاء النص هكذا في الرواية حتى يكون أوضح، يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن. هذا التعبير بين الشركاء يفيد الجمع، معنى يفيد الجمع يعني ثلاثة وما فوق. معنى ذلك أن مفاد هذه الرواية ثبوت الشفعة بين الشركاء وإن كانوا أكثر من اثنين، بينما رأي الأصحاب أن الشفعة إنما تكون لأحد الشريكين، يعني إذا كان اثنان مشتركين في أرض مثلا وبالشروط الموجودة هناك بدون تقسيم وبدون كذا، إذا شخص باع نصيبه لآخر الشريك الثاني له حق الشفعة. أما إذا كان الشركاء ثلاثة وباع أحدهم على شخص أجنبي من الثلاثة فهنا ليس للشريكين شفعة. رأي الأصحاب هو هذا، أن الشفعة تكون لأحد الشريكين. لإثبات ذلك قال العلامة في الإرشاد: إذا باع أحد الشريكين حصته كان للآخر أخذه بما يقع عليه العقد بشروط ثمانية. الأول أن لا يزيد الشركاء على اثنين، فاشترط أن لا يزيد الشركاء على اثنين. المقدس الأردبيلي قدس سره علق على هذه العبارة بقوله: وهو مذهب أكثر المتأخرين. والشهيد رحمه الله قال: ولا يثبت لأزيد من شريكين على الأشهر، ويكاد يكون إجماعا. لا يثبت لأكثر لأزيد من شريكين ويكاد يكون إجماعا، كما نقله ابن إدريس. وقول ابن الجنيد بثبوتها مع الكثرة نادر، وكذا قول الصدوق بثبوتها في غير الحيوان مع الكثرة، وفي الحيوان مع الشريك الواحد لرواية عبد الله بن سنان إلى آخر كلامه. قال: نعم، بقول ابن الجنيد روايات منها صحيحة منصور ابن حازم، ومال إليه الفاضل في المختلف، والأولى حملها على التقية. محل شاهدنا أنه قال: ولا يثبت لأزيد من شريكين على الأشهر، ويكاد يكون إجماعا. إذن لما نلاحظ الرواية ومضمون الرواية، نلاحظ أن مضمونها هو ثبوت الشفعة لأكثر من اثنين. والفتوى عند الأصحاب أو عند المشهور لا تثبت لأزيد من اثنين. إذا كانت الشركة أزيد من اثنين لا تثبت الشفعة، لا يثبت حق الشفعة. فإذا الأصحاب أعرضوا عن هذه الرواية، فعلى فرض أن تكون الرواية صحيحة من حيث السند، إلا أنها موهنة وتنكسر بإعراض المشهور عنها. هكذا ربما يقال. ولكن أيضا يأتي البحث الكبروي نفس الكلام: هل إعراض المشهور كاسر أو غير كاسر؟ هذا أيضا بحث كما أشرنا إليه في التنبيه الأول. وعلى فرض الكاسر، يعني قلنا بأن إعراض المشهور كاسر كما هو رأي الشيخ الأستاذ حفظه الله ورأي آخرين، على فرض أنه كاسر، نقول: لم يثبت أن المشهور أعرض عنها، وذلك لعدم دلالتها على ما يخالف فتوى المشهور. دعوى الإعراض نشأت من التمسك بكلمة الشركاء. الشركاء جمع فيفيد ثلاثة وما فوق، فمعنى ذلك أن الرواية تفيد ثبوت حق الشفعة إذا حتى إذا كانوا أكثر من اثنين. ولكن معناها ليس كذلك. هنا كما يقال مقتضى المقابلة بين الجمع والجمع هو الانحلال على حسب الأفراد. مثلا للتوضيح هذه الجهة، وهذا يفيد في هذا المقام وغير هذا المقام: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الإنسان له وجه واحد، فاغسلوا وجوهكم كيف يكون؟ قالوا: فاغسلوا وجوهكم خطاب إلى الجمع، فاغسلوا إلى الجميع. وجوهكم يعني كل واحد يغسل وجهه فينحل بحسب الأفراد. الخطاب للجميع المتعلق ذكره بنحو الجمع معناه أن كل واحد واحد يغسل وجهه فاغسلوا وجوهكم، هذا بحسب مقابلة الجمع بالجمع. هنا أيضا بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، لم يقل الشفعة بين الشركاء في الأرض أو الشفعة بين الشركاء في المسكن، لو ذكر هكذا يستفاد منها التعدد الشركاء يعني أكثر من اثنين في شيء واحد، ولكن الرواية قالت بين الشركاء في الأراضين والمساكن، فالشركاء جمع والأراضين جمع. مقابلة الجمع للجمع بين الشركاء والأراضين والمساكن ينحل إلى كل شريك في كل أرض، فمعنى كل شريك في كل أرض أو الشريك في المسكن له حق الشفعة، فلا دلالة فيها على ثبوت شفعة الشركاء الذين هم أكثر من اثنين في الأرض الواحدة لتثبت دعوى الإحرام، ولا أقل أن هذا المعنى محتمل، لم يكن ظاهرا فهو محتمل، إذا كان محتمل لا نقول بأن الأصحاب أعرضوا عنها، لأن الرواية مضمونها أو يحتمل أحد الأوجه فيها أنها بنحو مقابلة الجمع بالجمع فيكون بنحو الانحلال، فلا تدل على ثبوت حق الشفعة في أكثر من اثنين، فلم يثبت إعراض المشهور عنها. إذن حتى لو فرضنا بأن الكبرى تامة وأن إعراض المشهور موهن للخبر القوي أو للخبر الصحيح، إلا أن هذه الرواية لا تدل على أو أن هذه الرواية لا يستفاد منها ما يستفاد إعراض المشهور عنه. هذا تمام الكلام في الحديث عقبة بن خالد. تحصل إلى هنا بأن حديث الشفعة المروي عن عقبة بن خالد معتبر سندا لا أقل في طريق الشيخ الكليني والشيخ الطوسي. هنا طائفة ثانية مما ورد في الشفعة أيضا، وهي ما ورد في كتاب فقه الرضا عليه السلام، وورد فيه ولا ضرر في شفعة ولا ضرار، والشفعة على البائع والمشتري، وليس للبائع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاوره، ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة. هذه الرواية محل شاهدنا الأول، قال ولا ضرر في شفعة ولا ضرار. الرواية بالطائفة الأولى وهي الرواية عقبة التي ذكرناها التي أخرجها المشايخ الثلاثة كانت هكذا: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال لا ضرر ولا ضرار إلى آخرها. هذه الرواية قالت لا ضرر في شفعة ولا ضرار، اللفظ تقريبا واحد يعني يدخل في ما نحن فيه الآن، لفظ لا ضرر ولا ضرار مستقلا لوحده، غاية ما هنالك هنا جعل في شفعة بينهما، ولا ضرر في شفعة ولا ضرار لا يؤثر من هذه الجهة. فيمكن أن يتمسك بهذه الرواية. لكن في كتاب فقه الرضا عليه السلام بحث طويل الذيل أنه هل هو رواية أو هو لأحد أصحاب الأئمة عليهم السلام، هل هو إلى علي بن بابويه، هل هو إلى الشلمغاني، مختلف محل بحث طويل. وكيف وجد وما هو سنده ومتى حصل، لأنه هذا لم يظهر تقريبا إلا في عصر والد الشيخ المجلسي، وذكر الشيخ المجلسي قضيته وقصته في ذلك. فحاصل الكلام يعني البحث فيه من هذه الجهة طويل يخرجنا عن الموضوع. حاصله أنه لم تثبت نسبة هذا الكتاب إلى الإمام عليه السلام، إما أن يكون هو كتاب علي بن بابويه الذي هو كتاب الشرائع، وإما أن يكون كتاب الشلمغاني، ولعله للشلمغاني أقرب. على كل حال أن الشلمغاني عنده كتاب التكليف وهو كتاب فتوائي واستفاده من الروايات. المهم هذا بحثه في محله، يعني إذا مثلا صار مجال في بحث الفقه إن شاء الله نتعرض له بالتفصيل. المهم لم تثبت نسبته إلى الإمام، فلو فرضنا أنه كتاب رواية فهي رواية غير معتبرة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى إذا كانت رواية لا تفيدنا، يعني إذا كانت كتاب فتوى لأحد الأصحاب وإن استند إلى الروايات لا تفيدنا قيمة معينة، لأنه ربما هو استفاد من حديث عقبة أو من حديث زرارة، لا يستفاد منه رواية مستقلة حتى يمكن، أو في مورد مستقل حتى يمكن أن نجعله في ضمن الروايات إذا أفادت التواتر مثلا، فهذا لا، سنده غير واضح، وربما يكون مأخوذ من نفس رواية زرارة أو من نفس رواية عقبة فلا يفيدنا شيئا. هذا هو المورد الثاني. إذن إلى الآن المورد الأول هو قضية سمرة، والمورد الثاني هو حديث الشفعة. الآن المورد الثالث، المورد الثالث حديث لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلام، وهو أيضا مروي عن عقبة. ففي الكافي محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشيء. في نسخة هذا في الكافي، لعله في بعض المرويات الأخرى لا يمنع نقع الشيء. وقضى صلى الله عليه وآله بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، وقال: لا ضرر ولا ضرار. فإذا هذه الرواية أيضا مروية عن عقبة بن خالد، وفيها فقط جملة وقال: لا ضرر ولا ضرار. قال ابن الأثير في توضيح لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، قال وفي رواية فضل الكلاء أو الكلاء النبات والعشب، وسواء رطبه ويابسه يسمى كلاء. ومعناه أن البئر تكون في البادية ويكون قريبا منها كلاء، فإذا ورد عليها وارد فغلب على مائها ومنع من يأتي بعده من الاستقاء منها، فهو بمنعه الماء مانع من الكلاء، لأنه متى ورد رجل بإبله فأرعاها ذلك الكلاء ثم لم يسقها قتلها العطش، فالذي يمنع ماء البئر يمنع النبات القريب منه. إذن هذا المعنى يكون واضح، لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلام. إذا أشخاص متعددون ورعاة إلى الأغنام مثلا أو إلى الإبل، وسبق أحدهما إلى البئر، هنا لا يحق له أن يمنع الآخرين من سقي دوابه من ذلك البئر، لأنه سبق لها، لأنه إذا منع فضل الماء، ماء متوفر يعني، ليس فقط أنه هذا مقدار قليل فقط يكفي لغنمه أو لإبله، هذا موجود بئر، فإذا منع فضل الماء بالتالي الآخر لن يسمح لإبله أن تأكل من الكلى، لأنه تأكل بدون أن تشرب يقتلها العطش. فالرسول صلى الله عليه وآله قال يعني الرواية وقضى صلى الله عليه وآله بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلى، وقال لا ضرر ولا ضرار. طبعا ليس شرط بئر، وكان مثال بالبئر مثل ابن الأثير، لا أحيانا يكون في البادية مكان مثلا مجمع إلى الأمطار فيكون ما يسبق أحدهما إليه، ولكنه كثير وله فضل. المهم المحل شاهدنا في لا ضرر ولا ضرار. أما من حيث السند فسند هذه الرواية نفس سند الرواية السابقة، عقبة نفس السند بتمامه، محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد، والكلام في محمد بن عبد الله بن هلال وعقبة بن خالد نفس الكلام المتقدم والخلاف المتقدم، فمن قال بضعفهما تكون الرواية عنده ضعيفة، ومن قال بوثاقتهما تكون الرواية موثقة ومعتبرة، وهو الأقوى كما قلنا. فإذا نفس الكلام المتقدم يأتي بتمامه، هذا المورد الثالث. المورد الرابع إن شاء الله يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.